إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا هو المجلس الثاني في تفسير سورة العنكبوت، قد وصلنا إلى الآية العاشرة. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول بلسانه لكن عند الامتحان والابتلاء يتبين أن قوله مجرد قول باللسان، بدليل ماذا؟ فإذا أوذي في الله، أوذي في الله من جهة الكفار أو قد يؤذى من المسلمين إذا كان أشد تمسكا منهم، ماذا يفعل حينئذ إذا أوذي في الله؟ جعل فتنة الناس. الفتنة هنا بمعنى إيش يا عبد البر؟ بمعنى الأذى. فإذا أوذي جعل فتنة، يعني الفتنة هنا الأذى، يعني أذى الناس لهم وتعذيبهم له، جعل فتنة الناس. فالفتنة هنا بمعنى العذاب، كما قال سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فتنوهم يعني عذبوه أصحاب الأخدود. جعل فتنة الناس يعني جعل تعذيب الناس له كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، وعذاب الله عز وجل لا مقارنة بينه وبين تعذيب الناس. تعذيب الناس هذا في الدنيا شيء مؤقت حتى مهما طال، وإذا انتهى بالموت فالموت لا يضره، الكل سيموت. وأما عذاب الله تبارك وتعالى فهذا داء، فكيف يجعل هذا العذاب المنقطع كالعذاب الدائم؟ طيب، إيش وجه الشبه أيها الإخوة؟ جعل فتنة الناس كعذاب الله، الكاف هذه التشبيه، أي كما أنه يتخلص من عذاب الله عز وجل بطاعته فيتخلص من عذاب الناس بإيش؟ بطاعتهم. انظر إلى هذا الوجه البليغ، جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا هو وجه الشبه، هو يريد أن يتخلص من عذاب الله بطاعة الله، فيستبدل هذا ويتخلص من عذاب الناس بطاعة الناس، وإذا هو أطاع الناس فقد عصى الله عز وجل. المهم أنه إيش؟ أنه لا يصبر عند الابتلاء، فربما ارتد عن دينه، وربما ترك تمسكه. وهذا الموضع أيها الإخوة، المفسرون كل واحد منهم ذكره بطريقته، وهي كلها يعني تؤدي إلى معنى واحد. فمثلا الشوكاني رحمه الله قال: أي جزع من أذاهم فلم يصبر عليه، وجعله في الشدة والعظم كعذاب الله، جعله في الشدة والعظم كعذاب الله. وطبعا هذا الجعل باطل، عذاب الناس منقطع وعذاب الله دائم. قال: فأطاع الناس كما يطيع الله. هذا الشوكاني. ذكرنا لكم أيضا في المرة الماضية عن ابن القيم رحمه الله أين هو يا عبد البر؟ ذكرناه المرة الماضية. طيب، وأما ما ذكره الشيخ السعدي قال: جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي يجعلها صادة له عن الإيمان، يجعل عذاب الناس يجعله صادا له عن الإيمان، كما أن العذاب صاد عما هو سبب. فكما أن أنه جعل أذى الناس صادا له عن الإيمان، كما أن عذاب الله صاد عن فعل المحرمات. وذكر ابن القيم وجها، وهو جعل ألم فتنة الناس له بصده عن الإيمان كألم عذاب الله، وهذا جعل خاطئ، لأن ألم فتنة الناس لا يدوم، وألم عذاب الله دائم فلا يستويان، فكيف سوى بينهما؟ فالمهم أن هذا حال غير الصادقين في الإيمان، أنه إذا ابتلي فلأدنى فتنة من الناس ولأدنى عذاب من الناس يترك ما هو عليه. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. إذا انتصر المسلمون وغنموا غنائم فيطلبون نصيبهم من الغنيمة ويقولون إنا كنا معكم، يعني في أمور الدنيا معهم، وفي أمور الدين يروغون. وهذا كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة نفس الشيء، جعل فتنة الناس، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. قال الله تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ يعني هؤلاء المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويخفون الكفر، الله تبارك وتعالى أعلم بما في صدورهم. ولما كان هذا نفاقا قال سبحانه: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين الذين آمنوا الذين لا تصدهم فتنة الناس عن التمسك بالدين وليعلمن المنافقين الذين يتحولون عند فتنة الناس لهم. ثم قال سبحانه وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. هذا أيضا من جملة الابتلاء. فإذا الكفار أول شيء يعذبون من قال آمن من أجل أن يردوا عن دينه، والشيء الثاني يأمرونهم باتباع سبيلهم ويقولون إن كان هناك عذاب وبعث فنحن نتحمل عنكم خطاياكم. كل هذا من أجل إيش؟ من أجل أن يطاوعوهم على ترك الإسلام. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ولنحمل، هذا فعل أمر، ولنحمل خطاياكم، لكن المراد به الخبر تقديره وسنحمل خطاياكم. لكن لماذا خرج في صورة الأمر؟ خرج في صورة الأمر من أجل ماذا؟ من أجل لزومه، كأنهم يقولون لهم نحن نلتزم أن نحمل عنكم خطاياكم. فإذا هذا ولنحمل خطاياكم هذا أمر في صورة خبر، هذا أمر والمقصود به الخبر. أحيانا يأتي العكس كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن، هذا شو؟ هذا خبر، لكن المراد به ماذا؟ المراد به الأمر. فأحيانا الخبر يكون المراد به الأمر، وأحيانا يكون الأمر المراد به الخبر. طيب ما الفائدة البلاغية في هذا؟ أن الخبر إذا خرج مخرج الأمر مثل هذا يكون المراد لزومه، والأمر إذا كان في صورة الخبر فالمراد ثبوته، المراد ثبوته. إذن الذي في صورة الأمر المراد لزومه، والذي في صورة الخبر المراد ثبوته. ولنحمل خطاياكم، قال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، لن يحملوا عنهم، بل كل نفس بما كسبت رهينة. قال الله عز وجل إنهم لكاذبون، إنهم لكاذبون. وختم الآية بهذا إنهم لكاذبون يعني لكاذبون في إيش يا عبد البر؟ فيما أخبروا به، فيما أخبروا به من قولهم إيش؟ ها؟ ولنحمل خطاياكم. فعلم أن هذا الأمر المقصود به الخبر بدليل إنهم لكاذبون، أي لكاذبون فيما أخبروا به. قال الله تعالى وليحملن أثقالهم، اللي هي الخطايا، وإنما يعني أعبر عنها بالأثقال لأنها ذنوب عظيمة. وليحملن أثقالهم التي فعلوها مباشرة، وأثقالا مع أثقالهم، ليش؟ لأنهم تسببوا في ضلال الآخرين. فإذا يحملون أثقالهم المباشرة والتي بالتسبب، والتي بالتسبب، مثل القتل. أحيانا يكون القتل بالمباشرة، وأحيانا يكون قتل بالإيش؟ بالتسبب. فكذلك ها هنا وليحملن أثقالهم، أي ذنوبهم التي باشروها بأنفسهم، وأثقالا مع أثقالهم، لأنهم كانوا سببا في ضلال غيرهم، كما قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، وإيش؟ ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ثم الذين ضلوا أوزارهم عليهم. فصار عندنا الآن إيش؟ ثلاثة أنواع من الذنوب والخطايا، الأثقال، الأوزار. النوع الأول ذنوب الذي ضل، والنوع الثاني ذنوب المضل. وذنوب المضل نوعان: ذنوبه التي عملها مباشرة، وذنوبه التي كانت بسبب إضلال غيره. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ما هو الافتراء؟ الافتراء هو الكذب. وأول ما يدخل فيه، أول ما يدخل فيه هنا ماذا؟ قولهم: ولنحمل خطاياكم. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، أي بقولهم: ولنحمل خطاياكم، علاوة على عموم افتراءاتهم. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هنا يذكر الله تبارك وتعالى قصصا فيها بيان ابتلاء الذين من قبلنا، كما قال سبحانه في أول السورة ماذا؟ في الآية الثالثة: ولقد فتنا الذين من قبلهم. فأولهم من؟ أولهم نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أول رسول، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لبث فيهم يعني لبث في إيش؟ لبث في قومه. هل هذه المدة يعني مدة الدعوة أو مدة عمره؟ الذي يهمنا كما قال الشوكاني أنه لبث فيهم يدعوهم إلى الله عز وجل. قد يكون مكث قبل ذلك مدة، وأيضا مكث بعد الطوفان وإهلاكهم مدة أخرى، لكن الذي يهمنا ماذا؟ الذين يهمنا المدة التي دعا فيها قومه. فلبث فيهم يعني يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لما لم يقل ربنا سبحانه: فلبث فيهم 950 عاما أو سنة؟ لماذا 1000 سنة إلا 50 عاما؟ ابن القيم رحمه الله له توجيه، قال: لأن ذكر العقد، العقد اللي هو 100 200 1000، هذا يكون أوقع في النفس. أول ما تسمع لبث فيهم 1000 سنة يعني مدة طويلة، بخلاف إذا قلت 950. ولذلك تجد الذين يكتبون الأسعار بدلا أن يكتب إيش؟ 100، يكتب كم؟ 99.5. لأن لو كتب 100 الناس يستكثرونها. هذه فائدة عند ابن القيم. الشوكاني ماذا قال؟ قال: الاستثناء فيه تحقيق للعدد 1000 سنة إلا 50 عاما، فهذا تحقيق أنها كانت 950. بخلاف ما لو قلت 950 فقد تزيد شيئا أو تنقص شيء. فالاستثناء تحقيق للإيش؟ للعدد. تقول له علي 90 ثم تقول إيش؟ 100 إلا 10، فيكون هذا تحقيق للتسعين. هذا من ضمن الفوائد. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لكن لماذا الأول سنة والثاني عاما؟ كان يقال مثلا 1000 سنة إلا 50، يعني 50 سنة. فقالوا هذا يعني من التفنن في الألفاظ، بدل أن يقال 1000 سنة إلا 50 سنة أو إلا 50، فيكون هذا من التفنن في الألفاظ. والذي يظهر والله أعلم أن 1000 سنة طول المدة، والسنة إنما تطلق في حال الشدة. 1000 سنة تكون مدة طويلة وابتلاء شديدا، بخلاف القليل إلا 50 عاما، كما قال الله عز وجل في سورة يوسف، قال تزرعون إيش؟ 7 سنين دأبا، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، ثم بعد ذلك قال إيش؟ ثم يأتي من بعد ذلك إيش؟ عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فإذا إذا كانت المدة شديدة، الزمن كان شديدا، فيعبر عنه بالسنة، وإذا كان خيرا وراحة يعبر عنه بالإيش؟ يعبر عنه بالعام. ولذلك العالم مثلا في ترجمة العالم، عندما تقول ولد يقولون ولد إيش؟ ولد عام كذا، لأن خير الأمة ولادة العالم. وعندما يموت يقولون إيش؟ توفي سنة كذا. هذه من الفروق بين سنة والعام. الشاهد أن نوح عليه السلام لبث في قومه هذه المدة الطويلة، يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، وما آمن معه إلا قليل. أليست هذه فتنة؟ هذا ابتلاء. قال الله عز وجل فأخذهم الطوفان، طوفان الماء، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. طوفان الماء نزل من فوقهم والأرض تفجرت. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قال ابن عباس وهم مشركون، فالشرك هو يعني سبب الأخذ. فأنجيناه وأصحاب السفينة، أنجيناه وأصحاب السفينة الذين كانوا معه، الذين آمنوا معه، وجعلناها آية للعالمين. جعلناها آية بعينها أم بنوعها؟ قولان للمفسرين. وجعلناها بعينها، قال قتادة بقيت هذه السفينة إلى أول هذه الأمة، بقيت هذه السفينة بعينها حتى رآها أهل هذه الأمة أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجعلناها يعني بعينها، أو يكون المراد وجعلناها يعني بنوعها، يعني بقيت السفن. فأول من صنع، حمك الله، فأول من صنع سفينة نوح عليه السلام، وبقيت هذه السفن آية ونعمة للناس. قال الله عز وجل وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى، ارجعوا عن دينكم إلى ديننا واتبعوا سبيلنا. ولنحمل خطاياكم أي آثامكم إن كانت لكم آثام. قالوا علينا وفي رقابنا، كما يقول القائل افعل هذا وخطيئتك في رقبتي، وهذا للأسف موجود، يقول افعل هذا وأنا أتحمله. قال الله تكذيبا لهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، لكاذبون فيما قالوه، لكاذبون فيما قالوه إنهم يحتملون عن أولئك خطاياهم، فإنه لا يحمل أحد وزر أحد. قال الله تعالى وإن تدعو مثقلة، يعني بالذنوب، إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. التي قبلها ومن الناس، أحسنت. طيب فإذا نرجع إلى من أول ما ذكرنا، يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم فارتدوا عن الإسلام. ولهذا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن عباس يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله، يرتد عن دينه إيش؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يدفع عنه عذاب الناس كما يدفع عذاب الله عز وجل. وهذه الآية كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ثم قال عز وجل ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم، أي ولئن جاء نصر قريب من ربك يا محمد وفتح وغنائم لا يقولن هؤلاء لكم إنا كنا معكم، أي كنا إخوانكم في الدين، وغرضهم أن يأخذوا من هذه الغناء. كما قال تعالى الذين يتربصون بكم، هذا كله في المنافقين. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب يعني على المؤمنين قالوا ألم نستحوذ، قالوا للكافرين يعني ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، نحن دفعنا عنكم المؤمنين. فإذا هم دوما مع المال، إن كانت الغلبة للمؤمنين يكونون معهم من أجل المال، وإن كانت الغلبة للكافرين يكونون معهم من أجل المال. وقال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. ثم قال تعالى أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أي أوليس الله بأعلم بما في قلوبهم وما تكن ضمائرهم وإن أظهروا لكم الموافقة. وقوله تعالى ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، أي ولا يختبرن الله الناس بالضراء والسراء ليتميز هؤلاء من هؤلاء، من يطيع الله في الضراء والسراء ومن إنما يطيعه في حظ نفسه. ولذا كان من أقبح الأخلاق التجارة بالدين والأكل بالدين، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نبلو أخباركم يعني ما في ضمائركم وما في قلوبكم، ف فإن الذي في القلوب لا يعلم إلا الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يريد أن يظهر ما في القلوب للناس. وقال تعالى بعد وقعة أحد التي كان فيها من الاختبار والامتحان: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني كل يدعي الإيمان، حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. فإذا لا ننسى أيها الإخوة أن نحن رقمنا في الابتلاء يعني أرقاما. أول ابتلاء الابتلاء بليش؟ بالوالدين. والثاني فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. والثالث هو هذا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. تأملوا لما تخلف كعب بن مالك وصاحبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما تخلفوا في غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرتهم، وبقي الأمر على كذلك 50 ليلة. ماذا فعل ملك الروم الكافر؟ كتب إلى من؟ كتب إلى كعب بن مالك، يقول: قد علمنا ما بينك وبين صاحبك، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا. هذا معنى اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أي وآثامكم إن كانت لكم آثام، كما يقول القائل: افعل هذا وخطيئتك في رقبتي. قال الله تعالى تكذيبا لهم: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، أي فيما قالوه أنهم يحتملون عن أولئك خطاياهم، فإنه لا يحمل أحد وزر أحد، كما قال تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. وقوله: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنهم يحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم، أوزار أنفسهم بالإيش؟ بالمباشر، وأوزارا أخر بسبب من أضلوا، هذه بالتسبب، فيحملون أوزارا من النوعين، وأوزارا أخر بسبب من أضلوا من الناس، من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئا. يعني ليس معنى أن هؤلاء المضلين يحملون أوزارا أخرى أن هذه تنقص من أوزار الذين ضلوا، لا، كل عليه وزره، كما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. من هنا ليست للطبعيد، وإنما للسبب، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار، يعني وبسبب أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وفي الصحيح، صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أنا مثلا دعوتك إلى أمر معين فاتبعتني، فأنا يكون لي مثل أجرك، وأجرك كامل. وكذلك: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من آثامهم شيء. وفي الصحيح، في الصحيحين البخاري ومسلم: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. سبحان الله، كل نفس تقتل، فعلى ابن آدم الأول كفل منها. وقوله تعالى ولو يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، عما كانوا يفترون يعني يكذبون ويختلقون من البهتان. وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثا، وذكر بإسناده وفيه أبو حفص ابن أبي العاتكة، هذا ضعيف، إسناده ضعيف. عن أبي أمامة إياكم والظلم، فإن الله يعزم يوم القيامة فيقول وعزتي لا يجوزني اليوم ظلم، ثم ينادي مناد فيقول أين فلان ابن فلان، فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال، فيشخص الناس إليها بأبصارهم أو أبصارهم، يقولون هذا عنده حسنات، حتى يقوم بين يدي الله الرحمن عز وجل، ثم يأمر المنادي فينادي. من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان ابن فلان فهلم، فيقبلون حتى يجتمعوا قياما بين يدي الرحمن، فيقول الرحمن اقضوا عن عبد، فيقولون كيف نقضي عنه، فيقول لهم خذوا لهم من حسناته، فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنة، فيقول خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه. ثم ذكر هذه الآية وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. الشاهد من هذا خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه. يقول ابن كثير وهذا الحديث له شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه، فنقول هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن ماذا يشهد له؟ حديث الإيش؟ المفلس. إن الرجل ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وأخذ من عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا لم تبق له حسنة أخذ من سيئاتهم فطرح عليه. فهذا مما يدخل أيضا في هذه الآية. فالإنسان قد يحمل من ذنوب غيره إذا كان ظالما له، وقد يزاد في ذنوبه بسبب إضلاله لغيره، هذا وهذا. وقال ابن أبي حاتم هذا ضعيف، في الضعيفة 5-6-8-5، لأن فيه أبو حمزة الثمالي. يا معاذ إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى عن كحل عينيه وعن فتات الطينة بإصبعيه، فلا ألفينك تأتي يوم القيامة وأحد أسعد بما آتاك الله منه. قلنا هذا ضعيف، ومناسبة هذا لقوله تعالى وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، وقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا، هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، يخبر عن نوح عليه السلام أنه مكث في قوم هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارا عن الحق وإعراضا عنه وتكذيبا له، وما آمن معه منهم إلا قليل. ولهذا قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، أي بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار. فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك، ولا تحزن عليه، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور. قال: واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك ويذل عدوك ويكبتهم ويجعلهم أسفل السافلين. قال حماد بن سلمة وذكر بإسناد عن ابن عباس، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. قال: بعث نوح وهو لأربعين سنة، وهو لأربعين، ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، وعاش بعد الطوفان ستين عاما حتى كثر الناس وفشوا. فعلى قول ابن عباس يكون 950 هذه للدعوة، قبلها 40 وعاش بعدها 60، هذا على هذا القول، هذا قول ابن عباس. وقال قتادة: يقال إن عمره كله كان 1000 سنة إلا 50 عاما، لبث فيهم قبل أن يدعوهم 300، ودعاهم 300، ولبث بعد الطوفان 350. فعلى قول ابن عباس يمكن أن نختصر ونقول إيش؟ 40 950 60. وعلى قول قتادة كيف؟ 300 300 350، واللي في الوسط تكون للدعوة. قال ابن كثير: وهذا قول غريب، وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عام. وقال عون بن أبي شداد، هذا قول ثالث، إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن 50 و300، فدعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم عاش بعد ذلك 350 سنة. فعلى هذا القول يكون ماذا؟ 350 950 350. قال: وهذا أيضا غريب، وقول ابن عباس أقرب. لماذا؟ لأن المقصود ذكر مدة دعوته وصبره فيها، ولا غرض في معرفة غير ذلك من مدته قبل الدعوة أو بعد الغرق. إحنا ما يهمنا قبل الدعوة ولا بعد الدعوة، الذي يهمنا أنه مكث فيهم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فالغرض هو بيان طول مدة الدعوة. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مجاهد، قال لابن عمر: كم لبث نوح في قومه؟ قلت: 1000 سنة إلا 50 عاما. قال: فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا. سبحان الله، شوف آدم عليه السلام أول ما خلق كان 60 ذراعا في السماء، 60 ذراع، الذراع حوالي نصف متر، يعني طوله 30 مترا، فلا يعني يزال الخلق ينقص حتى الآن. قال: وقوله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة، أي الذين آمنوا بنوح عليه السلام. وقوله: وجعلناها آية للعالمين، أي وجعلنا تلك السفينة باقية، إما بعينها كما قال قتادة إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي، تقول هذا رواه البخاري في تفسير سورة القمر، قول قتادة هذا. قال: أو نوعها باقية، إما عينها أو نوعها، جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق، كيف نجاهم من الطوفان، كما قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هذا دليل على إيش؟ على عينها. وخلقنا لهم من مثله، هذا دليل على نوعها. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال تعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، سفينة نوح، يعني حملنا أصلكم لنجعلها لكم تذكرة. مثل إيش؟ وجعلناها آية. وقال ها هنا: فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها. جعلناها بعينها ولا بنوعها؟ ها، على القولين المتقدمين. وجعلناها، يقولون هذا انتقال من الشخص إلى الجنس. أنجيناه أصحاب السفينة، السفينة بشخصها، وجعلناها هذا جنسها. وهذا من باب التدريج من الشخص إلى الجنس. وله أمثلة في القرآن، كقوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، التي هي للزينة. طيب وجعلناها رجوما، هل جعلناها بعينها ولا جنسها؟ لا، جنسها، لأن النجوم التي هي مصابيح لا يرجم بها، وإنما هي نجوم أخرى. أي وجعلنا نوعها، فإن التي يرمى بها ليست هي التي زين للسماء. وأيضا مثال آخر على الانتقال من الشخص إلى الجنس: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه. جعلنا إيش؟ ها؟ هل جعلنا شخص الإنسان اللي هو آدم؟ لا، لأنه قال من سلالة من طين. ثم جعلناه، يعني جعلنا جنسه، نطفة في قرار مكين. وأيضا هناك مثال آخر في سورة الأعراف، وهو قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. أول الكلام كان في آدم وإيش؟ في آدم وحواء. ولا يتأتى أن يقال إن آدم وحواء جعل له شركاء فيما آتاهما، وإنما هذا لجنس الإنسان، فيقولون هذا انتقال من الشخص إلى الجنس. قال الله تعالى بعد ذلك: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. هذا يعتبر الخامس من مواطن الابتلاء. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ابتلاء نوح عليه السلام، ذكر ابتلاء إبراهيم وابتلاء نوح عليه السلام كان بماذا؟ كان بطول مدته ولم يستجب له إلا القليل، فهذا يشق على النفس، علاوة على أنهم رموه بالجنون. وابتلاء إبراهيم عليه السلام كان بماذا؟ كان بالحرق، جمعوا له حطبا وأججوا نارا لم يؤجج مثلها وألقوه فيها، فهذا ابتلاء شديد. وإبراهيم إذ قال لقومه، إيش إعراب إبراهيم؟ هذا معطوف على نوح، ولقد أرسلنا نوحا بعدنا وإبراهيم، هذا معطوف على نوح. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، فأول ما أمرهم أمرهم بالتوحيد، اعبدوا الله واتقوه. وما فائدة عطف واتقوه؟ لأن التقوى لا تكون إلا بالتوحيد. اعبدوا الله واتقوه، اتقوا عقابهم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بين لهم أن الشرك لا برهان عليه، قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا. الأوثان جمع وثن، والأوثان أعم من الأصنام، الأصنام تكون من الحجارة ونحوها، وأما الأوثان قد تكون أشياء معنوية، الهوى، عبادة الهوى هذا وثن. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. تخلقون تصنعون، تنحتون، تقولون، تخلقون إفكا، يعني هذه الأصنام إفك، تسمونها آلهة وليس لها من الإلهية شيء. تخلقون إفكا يعني تقولون كذبا أن هذه آلهة. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فالرزق من أعظم براهين التوحيد. فأول ما ذكر إبراهيم عليه السلام من براهين التوحيد الرزق، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزق فابتغوا عند الله الرزق. وهنا رزق النكر في سياق النفي، لا يملكون لكم رزقا، والنكر في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا يملكون لكم أي نوع من الأرزاق. فابتغوا عند الله الرزق، الألف واللام أيضا تدل على العموم، يعني فابتغوا عند الله الرزق يعني كل الرزق. واعبدوه واشكروا له. فالرزق برهان للتوحيد وهو نعم، برهان للتوحيد وهو نعم، ولذا قال واعبدوه لأن الرزق برهان التوحيد، واشكروا له لأن الرزق نعم، إليه ترجعون. فجمع بين التوحيد والمعاد، التوحيد والمعاد أساس دعوة الرسل. قال وإن تكذبوا، تكذبوا بماذا؟ تكذبوا بالتوحيد وتكذبوا بالمعاد، فقد كذب أمم من قبلكم. أي فانظروا كيف أخذهم الله تبارك وتعالى وعاقبهم على تكذيبهم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهذا تخويف لهم ووعيد لهم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليل إبراهيم إمام الحنفاء أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والإخلاص له في التقوى، وطلب الرزق منه وحده لا شريك له، وتوحيده في الشكر، فإنه المشكور على النعم لا مسدي لها غيره. فقال لقوم اعبدوا الله واتقوه، أي أخلصوا له العبادة والخوف، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة، واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. وهذا يا أيها الإخوة هي يعني عاقبة التوحيد التي لا يشك فيها، إذا أردنا الخير في الدنيا والآخرة فعلينا بالتوحيد، فإنه بالتوحيد يحصل الخير في الدنيا والآخرة ويندفع الشر في الدنيا والآخرة. ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها والأوثان لا تضر ولا تنفع، وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء سميتموها آلهة. هذا معنى وتخلقون إفكا. والشيخ السعد رحمه الله يعني جمع كل هذا، قال وتخلقون إفكا تنحتونها، وتخلقونها بأيديكم، وتخلقون لها أسماء الآلهة فتسمونها آلهة. قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال وتختلقون الكذب بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك. كل هذا داخل في إيش؟ وتخلقون إفكا. وروى الوالبي عن ابن عباس وتصنعون إفكا، أي تنحتونها أصناما، وهي لا تملك لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وهذا أبلغ في الحصر. أين الحصر؟ في كلمة عند، فابتغوا عند الله يعني عنده لا سواه، فعند تفيد الحصر، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وكقول امرأة فرعون رب ابن لي عندك، هذا أيضا يفيد الحصر، رب ابن لي عندك يعني ما تريد الدنيا ولا ما فيها، وإنما تريد ما عند الله عز وجل. ولهذا قال فابتغوا أي اطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، فإن غيره لا يملك شيئا. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون يعني يوم القيامة. وسيأتي الفرق بين إليه ترجعون وبين وإليه تقلبون، سنعرف الفرق بين ترجعون وتقلبون. قال وقوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، كما ذكر الله عز وجل في أول السورة ولقد فتنا الذين من قبله، أي فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة، وأما الهداية فعلى الله عز وجل، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. وقال قتادة في قوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، قال يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم. وإيش الفرق بين قول قتادة وبين ما تقدم؟ وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، هذا من قول إيش؟ السياق ها؟ من قول إبراهيم. لا، قتادة ماذا قال؟ يقول لا، هذا مش من قول إبراهيم، هذا من قول الله عز وجل، يعني تكون جملة معترضة، من قول الله عز وجل ها؟ وإن تكذبوا، يكون خطاب لمن؟ ها؟ خطاب لكفار قريش، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. فقتادة يقول يعزي نبيه، أي فيكون من قول الله عز وجل. قال ابن كثير وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول يعني من كلام إبراهيم، ويكون الخطاب لكفار قريش. قال واعترض بهذا إلى قوله فما كان جواب قومه، وهكذا نص على ذلك ابن جرير، يعني يكون من أول إيش؟ وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. من هنا إلى 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 أين؟ يعني من الآية 18 إلى 23 هذا كله معترض في كلام إبراهيم عليه السلام، فيكون آخر كلام إبراهيم عليه السلام ها واعبدوه واشكروا له إلي ترجعوا، فما كان جواب قومه. وهذا كله الآيات من 18 ل 23 يعني 6 آيات كلها خطاب من الله تبارك وتعالى لكفار قريش، وسيأتي يعني بيان ما في ذلك. قال والظاهر من السياق أن كل هذا يعني الآية هذه من كلام إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد هذا كله فما كان جواب قومه إلى آخره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.